ابن كثير شيخ الإمام أو العلامة ابن أبي العز الحنفي. من هو؟ شارح الطحاوية، شارح شرح الطحاوية تلميذه، مؤلفه هو تلميذ ابن كثير. الإمام ابن أبي العز الحنفي هو تلميذ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن أبي العز في 3 مواضع في شرح الطحاوية ابن كثير ذكر أنه شيخه، وصفه بأنه شيخه في 3 مواضع نقل فيها آراء ابن كثير في شرح الطحاوية. وإن كان شرح الطحاوية أساسا هو كله تقريبا متاخد من كلام ابن تيمية وابن القيم، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عامل قائمة في طبعته للطحاوية، قائمة مواضع الأشياء التي نقلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وكان أي ابن كثير من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولازمه وتخرج على يديه، وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق، يعني وقوع الطلاق 3 بلفظ واحد طلقة واحدة، وهذا هو مذهب الشيخ أحمد شاكر أيضا رحمه الله. وامتحن بسبب ذلك وأوذي، وكان من أفذاذ العلماء في عصره، أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الجم، فذكره الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ. طبعا مع أن الحافظ الذهبي يكاد يكون من طبقات شيوخه، يكاد الذهبي يكون من طبقات إيه شيوخ ابن كثير، لكن مع ذلك لأن طبعا الحافظ الذهبي توفي سنة 48 و700، يعني 848، الحافظ ابن كثير توفي 774، يعني بينهم كان 26 سنة، بينهما 26 سنة عاشها ابن كثير بعد وفاة الحافظ الذهبي. ومع ذلك انظر إلى كلام الذهبي في ابن كثير في حياته، في حياة الذهبي، وابن كثير عاش بعده كم؟ 26 سنة. قال: وسمعت، هذا كلام الحافظ الذهبي، وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير البصروي الشافعي، سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة له عناية بالرجال والمتون والفقه، خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم. وقال الذهبي في المعجم المختص فيما نقل ابن حجر وغيره: الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال. نقال يعني مهتم بالإيه؟ بالمأثور، يعتمد على المأثور. وقال تلميذه شهاب الدين ابن حجي: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وتقييمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وكان يستحضر كثيرا من التفسير والتاريخ قليل النسيان، وكان فقيها جيد الفهم صحيح الذهن، ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت، ويشارك في العربية مشاركة جيدة، وينظم الشأن. وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة التردد عليه إلا واستفدت منه. وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ: وصاهر شيخنا أبا الحجاج المزي فأكثر عنه، وأفتى ودرس وناظر وضرع في الفقه والتفسير والنحو، وأمعن النظر في الرجال والعلل. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة: ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال حاجة ضخمة جدا، يعني تهذيب الكمال اللي هو اختصار ايه؟ تهذيب التهذيب اللي هو قد كده، ده اختصار تهذيب الكمال. واضح. فيعني يقول: وقرأ عليه تهذيب الكمال وطاهره على ابنته، وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن بسببه، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته، ولم يكن على طريقة المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد. اختصر كتاب ابن الصلاح في كتابه اختصار علوم الحديث، والعلامة أحمد شاكر يعني طبعه وشرحه شرحا متوسطا رائعا ومعروف يعني. الكتاب كتاب إزمال باعة الحديث لفرع علوم الحديث. ونقل السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ كلام الحافظ ابن حجر في أنه لم يكن على طريقة المحدثين، ثم تعقبه بقوله: العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسفينه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. وهذا حق. وقال السيوطي أيضا، وانتبهوا جيدا لهذه الكلمة، قال السيوطي أيضا في أثناء الكلام على ابن كثير، قال: له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله، له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله، يشير إلى هذا التفسير العظيم الذي نختصره. وقال العلامة العيني فيما نقل عنه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، وسمع وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحريف، وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير، وله مصنفات عديدة مفيدة. ووصف الحافظ العلامة شمس الدين ابن ناصر في كتاب الرد الوافر. ايه موضوع كتاب الرد الوافر؟ اعطي الشباب فرصة. كان يرد به على العلاء الحنفي الذي كان يعادي شيخ الاسلام تانية، وكان يعني خرج عن حد الاعتدال، حتى زعم ان من وصف ابن تيمية بانه شيخ الاسلام فهو كافر. واضح. فقام الامام ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله تعالى، ويعني بيقول بقى يعني انت بتقول ليصف تيمية كافر، فتشوف بقى مين اللي وصف شيخ الاسلام بانه ابن تيمية بانه شيخ الاسلام. وجمع كما كبيرا جدا من العلماء والائمه ممن وصفوا شيخ الاسلام ابن تيمية بانه شيخ الاسلام. واضح. فهذا هذه قصه في الكتاب الرد الوافر، في الرد على من زعم ان من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر. فوصفه الحافظ العلامه شمس الدين ابن ناصر في كتاب الرد الوافر بانه اي ابن كثير الشيخ الامام العلامه الحافظ عماد الدين، ثقه المحدثين، عمده المؤخرين، علم المفسرين. وقال فيه ابن حبيب فيما نقل الداودي في طبقات القراء وابن العماد في الشذرات: إمام ذوي التسبيح والتهليل وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بأقواله وشنف، وحدث وأفات وطارت فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. وروى له الحافظ ابن حجر في إمداء الغمر وابن العماد في الشذرات البيتين المشهورين الذائعين عن الألسنة، يعني هذا الشعر ما ينسب لابن كثير رحمه الله تعالى. قال: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. أعيد البيتين: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. وصحبته وملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائد في علمه ودينه وتقوية خلقه وتربية شخصيته المستقلة الممتازة. فهو مستقل الرأي، يدور مع الدليل حيث دار، لا يتعصب لمذهبه ولا لغيره، وكتبه العظيمة وخاصة هذا التفسير الجليل فيها الدلائل الواثرة. ونجده مع أنه شافعي المذهب يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح أنه يقع طلقة واحدة ثم يمتحن ويلقى الأذى فيثبت على قوله ويصبر على ما يلقى في سبيل الله. طبعا لم يكن هذا فقط لابن كثير، هو كان شيخ الإسلام كلما أخذ واعتقل وأوذي الناس يثورون على إيه؟ على تلامذته، فيعني يشفون غليلهم بأنهم يضربوا التلاميذ ابن القيم وابن كثير، وبعضهم كان يركبون على الحمار في الأسواق وإلى آخر هذه الأشياء. حتى ابن كثير الشيخ الإسلام نفسه هنا في مصر في منطقة ناحية الحسيني كده الحسين ذرب الشيخ الإسلام عليه بعض البلطجية، سلط أعداء عليه بعض هؤلاء المعتدين، ويعني آذى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأقسم على تلامذته ألا يتحرك واحد في الثأر له رحمه الله تعالى. رحمه الله يقول: وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره، يعرف ما كان بين شيخه شيخ الإسلام وبين قاضي القضاة أو رئيس القضاة الإمام تقي الدين السكي، ومع ذلك فإنه لا يعين عليه في محنة لحقته، بل يعن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة فيذكر في التاريخ. يعني المنهج السلفي تعرض لاضطهادات شديدة كما ذكرنا ذلك مرارا، يعني في عهد ابن كثير، في عهد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية ما أنشأ مذهبا، ابن تيمية لفظ التراب فقط عن مذهب السلفي وأعاد ويعني تجديده فقط، لكن ابن تيمية ما أنشأ مذهب، فلا يصح أن يقال عن السلفيين أنهم تيميون، لأن لا ننتسب لابن تيمية، نحن ننتسب إلى إيه؟ إلى الرسول عليه السلام وإلى الصحابة، هؤلاء هم السلف، واضح؟ لكن كان تراكم يعني غبار القرون أدى إلى أن صار المذهب السلفي غريبا من كثرة أن المذهب الأشعري ساد في العالم الإسلامي وغلب، بحيث كاد ينسى المذهب السلفي. فشيخ الإسلام نفض التراب فقط، ولكن ابن تيمية تحدى خصومه الذين رموه بالعظائم، تحداهم وأمهلهم 3 سنين، قال لهم أعطيكم مهلة 3 سنوات. كان كل ما ألف كتاب يحاكم بالذات قضية العقيدة والصفات وهذه الأشياء كما سبق أن شرحنا في الكلام عن الفتوى الحموية الكبرى، انه حكم بسببها. فشيخ الإسلام تحداهم جميعا، تحدى جميع المخالفين له، قال امهلتكم 3 سنوات، ائتوني بحرف واحد من كتبي كلها يخالف ما كان عليه السلف الصالح، فلم يستطع احد ان يستجيب للتحدي. واضح؟ لكن طبعا يعني احيانا الاوضاع السياسيه اذا دخلت في هذه الاشياء طبعا بتباعد، يعني الاراء معينه تتبناها، كما حصل من فتنة المأمون في الدولة العباسية في عهد الإمام أحمد، السياسة تبنت المذهب المبتدع وبالتالي حصلت المحن وصرفها عمليات صدر امتحانات ومتابع ذلك. فتعاشر الإسلام أصلا الجهر بالمنهج السلفي في وسط مجتمع حافل بالتقليد والأشعرية والصوفية وكذا وكذا والفلاسفة إلى آخره، كان من الطبيعي طبعا أن يحصل هذا الامتحان وهذا الأذى لشيخ الإسلام و لتلامذته أيضا رحمه الله تعالى أجمعين. حتى تخيلوا الوضع، يعني مثلا ابن أبي العز الحنفي حصل اختلاف كبير من هو مؤلف الكتاب، مين مؤلف كتاب شرح الطحاوي، واضح؟ وهو حتى في الشرح ما بينسبش الكلام لابن تيمية، مع أنه جاب الكلام تقريبا كل كتاب من كتب القيم وابن الحافظ اللي بيقرأ كويس ابن تيمية يعرف جابها منين. ليه؟ لأن كان الانتساب للمثالية أو الجهر بإذنه أحيانا يعني يجري المحن على من يفعل ذلك، لذلك قالوا أنه تعمد أن يخفي اسمه لأنه كان السلفيين يضطهدون في ذلك الوقت، لذلك ما أظهر شارح الطحاوية اسمه، وحصل اختلاف من هو مؤلف حقيقي للكتاب إلى أن رجح أخيرا أنه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. مثال آخر، كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، سمى نفسه أبو المعالي السلامي، أبي المعالي السلامي، ونسخة موجودة أعتقد حتى الآن في مكتبة مسجد الحمام في بكوز، النسخة القديمة لأبي المعالي السلامي، أنا قرأتها هناك في المسجد. الآن الكتاب موجود منسوبا لمؤلف الحقيقي وهو الشيخ محمود شكري الألوفي رحمه الله تعالى، لكن في ذلك الوقت كان السلفيين يضطهدون، فما يستطيعون الجهر بأسمائهم حتى لا يحاكموا بسبب عقيدتهم السلفية. فيعني نحن الآن في نعمة، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لعلمائنا ومشايخنا الذين أوصلوا لهذه النهضة العلمية وشيوع المنهج السلفي والعقيدة السلفية الناطعة التي خدمت يعني أعظم الخدمات على يد هؤلاء العلماء المجددين، وفي خدمتهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة الألباني وغيره من أئمة العلم في هذا يعني الزمان، وطبعا الشيخ أحمد شاكر أيضا من قبلهم يعني، وغيرهم من أئمة السلفية. فالشاهد يعني من الكلام أن أن السلفيين كانوا يتعرضون في بعض الأوقات للاضطهاد، وكان يحصل ذلك أيضا كما قلنا لتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول إن ابن تيمية هنا بيمدح الشيخ أحمد شاكر، بيمدح ابن كثير بأنه كان مع شدة الضغوط من حوله يجهر بأنه يتمنى ابن تيمية يخرج من المعتقل منه، واخدين بالكم؟ كان يتمنى ويعلن ولا يخبي، فاعتبر دي منقبة عظيمة ابن تيمية، معناها أن الضغط الاجتماعي يعني كان بدرجة عالية جدا، حتى أنه يمدحه بأنه هو يعلن غبطته ويدعي له أن ربنا يفرج كربته أو يخرجه من السجن أو كذا. واضح؟ ابن تيمية جه اسكندرية بالمناسبة، يعني جه هنا في اسكندرية شرف في السجن في القلعة نعم، وجه في اسكندرية وكان له محنة مع مين؟ ومع ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المعروف. أي نعم. يقول وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره، يعرف ما كان بين شيخه شيخ الإسلام وبين قاضي القضاء تقي الدين السبكي، ومع ذلك فإنه لا يعين عليه في محنة لاحقته، بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة. فيذكر في التاريخ في حوادث سنة 743 أنه أرجف الناس كثيرا بقاضي القضاء في دمشق، واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوة عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغة وإلى الفخري، وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه، وداروا بها على المفتين، فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين ابن حسام الدين الحنفي، رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة، وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحكام. دي كان اجتهاد ابن كثير، لأنه لو شارك في هذه المسألة يحصل إيه؟ نوع من الثورة على يعني أولي الأمر من الخلفاء ثم أو الحكام. ثم يقول وكانوا له في نية عجيبة، كانوا له في نية عجيبة، يعني كانوا بيدبروا لشيخ الإسلام نية سوء يريدون به. تفضل. نعم تفضل. نعم.
إلا إنه لما تعرض تقني دين السبكي.
أين؟ أين؟ بذار عدوات لشيخ نعم. جزاك الله خير على هذا التفصيل. نعم. جزاك الله خير. يقول ثم يقول وكان له في نيات عجيبة. نعم. السياق هنا في السبكي نعم. ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية. يقول فهذا خلق أهل العلم، أهل العلم النبلاء الأذكياء. وقد صار ذكره في الأقطار الإسلامية حتى إنه لا يذكر في حوالي سنة 63 و700 أن شابا عجميا حضر من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخاري ومسلما وجامع المثاليد والكشاف للزمخشري وغير ذلك، وأنه امتحنه بقراءة مجالس من البخاري وغيره بحضرة قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء، ثم قال وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة، وقال أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك وأن تجيزني، وذكرك في بلادنا مشهور. وهذا يدل على أن كتابه جامع المسانيد وصل إلى أقصى الشرق في بلاد تبريز وخراسان حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمي أو يحفظ شيئا منه، في حين أن الحافظ ابن كثير لم يتم تأليف جامع المسانيد كما هو معروف، فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون ما يخرج منه ويتداولونه بينهم حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحي النائية. ثم يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية. كان له كتاب لكن فقدته للأسف منذ زمن، الشيخ الإمام ابن كثير، كتاب عن الحث على الجهاد، ألفه خصيصا لحث المسلمين على الجهاد لما غدر الصليبيون بالمسلمين هنا في الإسكندرية. نعم كانت رسالة لطيفة. يقول الاجتهاد في طلب الجهاد. نعم الاجتهاد في طلب الجهاد. وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية وأشاعوا فيها الرعب وارتكبوا الفظائع غدرا، وذلك أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء 22 محرم سنة 767 فلم يجدوا بها نائبا ولا جيشا، ولا حافظا للبحر ولا ناصرا. فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها وعاثوا في أهلها فسادا، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال. اسكندرية يعني أساسا هي منطقة بتاعت البحري، المنطقة دي هي دي أساسا اسكندرية، وهي دي الاسكندرية الأصيلة يعني. ويمكن حدودها كانت بتنتهي فين؟ عند الشلالات في أسوار قديمة عند ملعب البلدية، وجوه الشلالات هي دي الأسوار القديمة لمدينة الاسكندرية. فسبحان الله انظر كيف اتسعت الآن. يقول بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها وعاثوا في أهلها فسادا، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير المتعال. فأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء. فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصري. الشاليش زي ما هنقول الشويش يعني العساكر يعني. قدم بعد خمس أيام تقريبا أو لا ده تقريبا ست أيام، وفي السابع قدم الشاليش المصري. والجاليش دي هي مقدمة الجيش والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر. فهذه كلمة أعجمية يمكن تنطق بالجيم والشين مثل شاويش وجاويش، شاويش وجاويش. قدم الشاليش المصري فأقلعت الفرنج لعنهم الله عنها، وقد أثروا خلقا كثيرا يقاربون أربعة آلاف، أثروا أربعة آلاف، وأخذوا من الأموال ذهبا وحريرا وبهارا وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف. وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغى ظهر يومئذ، وقد تفارط الحال وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر. فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة به وبالمسلمين ما قطع الأكباد وذرفت له العيون وأصم الأسماع، فإنا لله وإنا إليه رجعون. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جدا، وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المنبر، فتباكى الناس كثيرا، فإنا لله وإنا إليه رجعون. طبعا يعني يكشف هذا الفصل اليسير كيف فعلا أن المسلمين كانوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول فهذه وقعة شنيعة غابرة من الإفرنج كعادتهم، والنفوس تتقزز من مثلها وتثور من أجلها، والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأي العام الإسلامي وثورته من أجل هذا الغدر. وغضبا لهذه الفظائع يأكلوا أموال الناس بالباطل، وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه السلب والنهب. ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل ولا يرضى بالظلم ولو كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين. ثم ذكر يعني قصة في ذلك نضطر لتجاوزها يعني اختصارا ويمكن مراجعتها في هذه الترجمة. لكن من ضمن الوقائع في هذه القصة أنه أخذت أموال من النصارى، أخذت أموال من النصارى، و يعني حكم الإمام الكثير بالعدل، واسترجع لما نادى النصارى من مصادرة ظالمة من أمراء طغاة شائرين، واضح إلى آخره. أيضا من الحوادث التي ذكرها في الترجمة أنه يقول ابن كثير حضر عندي البترك بشارة الملقب بميخائيل، وأخبرني أن المطارنة بالشام بيعوه على أن جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بأنطاكية. فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دينهم، فإن هنا تكون البتاركة إلا أربعة، بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبرومية. فنقل رومية إلى اسطنبول وهي القسطنطينية، وقد أنكر عليهم كثير منهم إذاك. خلاص الكلام أنه صح له أشياء يعني في عقيدته وفي مفاهيمه. يقول وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول وقرأها علي من لفظه، لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضا. وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص ما يعتقدون كل من الطوائف الثلاثة، وهم الملكية واليعقوبية، ومنهم الإفرنج والقبط والنسطورية، فإذا هو يفهم بعض الشيء. انظر الاستعلاء والثقة من علمه حتى بعقيدة النصارى. يعني بيقول ان هو بيفهم بعض الشيء في دينه هذا البتركة. يقول فإذا ويفهم بعض الشيء ولكن حاصله أنه حمار من أكثر الكفار لعنه الله. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ولا يعجلن القارئ من أن يكون ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد بتاركتهم، أستغفر الله، بل إنه يذكر عن ذاك البترك ذخائيل الذي تكلم معه أنه يفهم بعض الشيء، لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعا على أقوال أهل الملل والنحل وخط مذاهب النصارى، كما يدل عليه كلامه في مواضع كثيرة في التفسير والتاريخ. في مواضع تكلم فيها تحس ان هو ابن كثير فاهم الناس دي كويس جدا، حتى في احد المواضع قال لك ادعوا ان مريم ظهرت مش عارف فين وكذا، فتكلم بقى وذكر على الحيل التي انهم ناس يعني عريقوا الخبره في موضوع التزوير، وازاي كان يجيبوا تمثال ويحطوا مش عارف في وصلوا انبوب معين ويصب منه لبن ها او يسلطوا عليه نور بطريقه معينه بحيث يوهموا الناس ان دي ايه اشياء حقيقيه. ولو مثل ظهر نور فكان ماذا؟ هل هذه الأشياء التي يحكم بها على عقيدة أنها باطلة أو صحيحة؟ ها؟ يعني لا نفصل في هذا، لكن ابن كثير كان له إشارات وسنمر بها إن شاء الله تعالى. يقول: بل يكفي في الدلال على سعة الطلعين في ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعظم من ألف في الرد على النصارى هو على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على النصارى، كتاب الجواب الصحيح لمن ايه بدل دين المسيح. يقول: بل يكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وكان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد أضر في آخر عمره، يعني كان فقد نور عينيه رحمه الله تعالى، كان قد أضر في آخر عمره، ثم مات يوم الخميس 26 شعبان سنة 774 هجرية. وقال ابن ناصر: وكانت له جنازة حافلة مشهورة، ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق. يقول: مؤلفاته كثيرة، ما أظن أني أستطيع استقصاءها الآن، وبعضها مفقود أو لن نعرف مكان وجوده إلى الآن. وهو يشير إلى كثير منها في التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات. من هذه الكتب التفسير، وهو هذا كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، وهو التاريخ النفيس المعروف. أرق فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة 768، يعني قبل وفاته بنحو 6 سنوات. نعم، السيرة النبوية مطولة، أيضا السيرة مختصرة تحت اسم الفصول في اختصار سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، اختصار علوم الحديث وجامع المسانيد والسنن، جامع المسانيد والسنن، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة. هذا كلام الشيخ عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى. أيضا من كتبه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ومنها مسند الشيخين، ومنها رسالة الجهاد وطبقات الشافعية، ومعه مناقب الشافعي، واختصار المدخل إلى كتاب السنن البيهقي، وكتاب المقدمات، وتخريج أحاديث أدلة التنبيه، وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وشرح صحيح البخاري شرع فيه ولم يكمله، وكتاب الأحكام، وهو كتاب كبير لم يكمله، وصل فيه إلى كتاب الحج. بقي شيء يسير جدا يتعلق بالتعليق على منهج الإمام الحافظ ابن كثير. يعني ممن تكلموا بعض الكلام على التفاسير، الغماري في كتابه بدع التفاسير، والغماري معروف عداوته الشديدة للشيخ الإسلام ابن تيمية وتحمله، فلما أراد أن يتكلم على تفسير يعني ابن كثير رحمه الله تعالى كان كإيه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لنميم. يقول: تفسير ابن كثير تفسير سلفي متشدد في سلفيته، يعنى بذكر الأحاديث الواردة في موضوع الآية مع بيان رتبتها غالبا، ويذكر أقوال الصحابة والتابعين وينبه على الإسرائيليات. وقد يقصر في بعض الآيات فلا يستوفي الكلام عليها كما ينبغي. هذه مما يعني نحتاج نحن الآن إلى وجوده، لأن أحيانا الكثير لا يهتم في مواضع قليلة في التفسير، لا يهتم بالمفردات اللغوية. بالمفردات اللغوية ربما أن الوسط العلمي في أيامه ما كان يحتاجون أن يشرح مثلا عبقري الحسان مثلا أو سيك إذا قسمة مريضة أو كذا أو كذا. أحيانا تجد بعض المفردات الغريبة لا يفصلها. أما الآن فنحن طبعا نجتهد في تكملة هذه الأشياء لبعدنا عن اللغة العربية يعني وفهمها. نعم. ويقول الغماري: ومن تشدده في سلفيته أنه جعل قوله تعالى وهو الله في السماوات جملة مستقلة، ثم يستأنف بقوله إيه وفي الأرض يعلم سركم وجهركم لبيان شمول علم الله لجميع المخلوقات، وحكى الإجماع على أن الله في السماء، ورتم من قال خلاف ذلك بأنه من الحشوية وهو متأثر بابن تيمية. فيعني هذا إشارة حتى نعرف طبعا هذا مما يعني مما يمتدح به الإمام الكثير رحمه الله تعالى. أما السلفية فليس هناك سلفية متشددة، بل ميزة السلفية هي التوسط والاعتدال كما فصلنا ذلك مرة. نختم بكلام من كتاب التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي رحمه الله تعالى. مين الشيخ الذهبي؟ تعرف عنه إيه؟ لا ما ليش انت لأشها ماذا تعرفون عن أي معلومات عن الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله؟ عايز اشوف العدد يعني نسبة الناس اللي عارفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وزير؟ وزير أوقاف؟ طيب ماشي. في حد تاني؟ في اخ كان عايز يقول حاجه. طيب من الذي قتله؟ يا يعني انتم هذه الاشياء يعني الجماعه التي تسمى بجماعه تكفير الهجره، هي ما تمت تسميه تكفير الهجره، كانت تسمى جماعه المسلمين. القصه طبعا معروفه، وانك قتل بسبب هذا التاويل هؤلاء الناس الفاسد وعدوانهم على ارواح المسلمين يعني. نعم. يقول تفسير القرآن ده كتاب رائع جدا، كتاب التفسير والمفسرون من كتاب رائع للغاية حتى في هذا العلم وهذا الفن. يقول لأنهم كانوا يعتقدون كفره، لأنه هاجمهم في وسائل الإعلام، وجماعة تكفير الهجرة خوارج يعني خوارج جدد يكفرون المسلمين المعاصي، كان لهم شنائع زعيمهم كان ربع شكر المصطفى، فهم يعني قتلوا وحاولوا قتل ناس كثيرين ممن يخالفونهم باعتبار له كفار وحلال بقى قتلهم يعني. هو تكلم على يعني مكانته العلمية ثم قال وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه، وهما من خير ما ألف وأجود ما أخرج للناس، أجود ما أخرج للناس. أما تعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه، يقول تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير للمأثور، ويعتبر في هذه الناحية الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير، كان فيه مؤلفه بالرواية عن مفسر السلف، ففسر فيه كلام الله تعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديلا. وقد طبع هذا التفسير مع معالم التفسير للبغوي، ثم طبع مستقلا في 4 أجزاء كبار. وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره، ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير. هناك كتاب رسالة صغيرة اسمها مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر المراد. وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه تفسير القرآن بالقرآن. وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. قلنا هذا كان قبل أن يؤلف كتاب ضوء البان. ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يشرع في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية، ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف. ونجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح بعضا آخر منها، ويعدل بعض الرواة، ويجرح بعضا آخر. وهذا يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. وكثيرا ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير، حتى بعض الناس يعتبروا أن ابن كثير اختصار لتفسير ابن جرير. يقول وكثيرا ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وتفسير ابن عطية وغيرهم ممن تقدمه. ومما يمتاز به ابن كثير أنه ينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات، ويحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طردهم للبقرة المخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر الناس بأبيه إلى آخره، ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف. ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه، وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. ومثلا عند تفسيره لأول سورة قاف نراه يعرض لمعنى هذا الحرف في أول السورة ويقول وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشبهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث افتري أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالعهد بالقدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. كما نلاحظ على ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام. وإن شئت أن ترى مثالا لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذه الآية وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا إليه. وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنه قد تعرض لما يشترط في نكاح الزوج المحلل وذكر أقوال العلماء وأدلتهم. وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آيات لها تعلق بالأحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين. وبالجملة فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور، وقد شهد له بعض العلماء، فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ والزرقاني في شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله. واللبع الآن إن شاء الله تعالى مدارسة منهج ابن كثير أمرا واقعيا عمليا من خلال مدارستنا إن شاء الله تعالى للتفسير، لنلمح بأنفسنا هذه الخصائص وغيرها من بركات هذا الكتاب. فهذه مقدمة تتعلق بترجمة ابن كثير ومنهجه في التفسير، ونشرع بإذن الله تعالى يعني الأسبوع القادم في الكلام على يعني الشروع في أوائل ما ذكره في التفسير. هو الإخوة بيقولوا أن الخسوف يبدأ الآن، لكن أنا أسأل هل الإخوة أحد الآن رأى القمر في خسوف ولا بيكلم على هذا كلام الجرايد؟ هل واضح اللي فيه خسوف فعلا الآن؟ لا، حد من اللي برا من الآن، أنتوا هنا هتشوفوا إزاي؟ رأيته؟ طيب ان شاء الله نكون في هذا الخسوف بعد 5 دقائق عشان لو حد عايز يتوضا بسرعه ونشرح في الصلاه. وتعرفون صلاه الخسوف او صلاه الكسوف يعني صلاه من السنه المؤكده، هي سنه مؤكده عن النبي عليه السلام، وينادى لها الصلاه جامعه كما صح ذلك في الحديث، وتصلى ركعتين كل ركعه بركوعين يقرا فيهما قراءه يعني طويله، ويشرع فيها مجرد حصول الخسوف وأمد انتهائها يعني إلى أن ينزلي القمر ويذهب الظلمة. ورسول الله أمر بالدعاء، بالصلاة والدعاء والصدقة يعني إلى أن ينزلي ذلك، لأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. 5 دقائق إن شاء الله ونبدأ.